بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته، وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله أعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط، صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا عباد الله إنه لم يخلقكم عبثا ولم يرسلكم هملا ولم يرسلكم هملا، علم مبلغ نعمه عليكم وأحصى إحسانه إليكم، فاستفتحوه واستنجحوه، واطلبوا إليه واستمنحوه، فما قطعكم عنه حجاب ولا أغلق عنكم دونه باب، وإنه لبكل مكان وفي كل حين وأوان ومع كل إنس وجان، لا يثلمه العطاء ولا ينقصه الحباء، ولا يستنفذه سائل ولا يستقصيه نائل، ولا يلويه شخص عن شخص، ولا يلهيه صوت عن صوت، ولا تحجزه هبة عن سلب، ولا يشغله غضب عن رحمة، ولا تولهه رحمة عن عقاب، ولا يجنه البطون عن الظهور، ولا يقطعه الظهور عن البطون، قرب فناء وعلى فدنا وظهر فبطن وبطن فعلا ودان ولم يدن، لم يذرأ الخلق باحتيال ولا استعان بهم لكلال. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، تؤل بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز في يوم تشخص فيه الأبصار وتظلم له الأقطار وتعطل فيه صروم العشار وينفخ في الصور فتزهق كل مهجة وتبكم كل لهجة وتذل الشم الشوامخ والصم الرواسخ فيصير صلدها سرابا رقرقا ومعهدها قاعا سملقا، فلا شفيع يشفع ولا حميم ينفع ولا معذرة تدفع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تصادفنا هذه الأيام العظيمة ذكرى ولادة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، والتي هي هذه الليلة المباركة. الإمام الحسن أول سبط يولد في بيت الرسالة والإمامة، أول سبط يولد يحمل معه هدايا إلى الأمة من قبل الله تبارك وتعالى. فمن جملة الهدايا التي أعطاها الله تبارك وتعالى للعباد لولادة الإمام الحسن سلام الله عليه هو الأذان والإقامة للطفل الذي يولد مباشرة. الطفل الذي يولد الأذان والإقامة هي من المستحبات، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذه من المستحبات، وهذه لم تكن إلا بعد ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أول ما ولد الإمام فعل النبي ذلك، فصارت سنة على الأمة إلى يومنا هذا، وهذه هدية من الرسالة ومن بيت النبوة للأمة. قبل ولادة الإمام الحسن لم تكن هناك أي سنة من قبيل هذه السنة. وكذلك وزن الشعر بالفضة في اليوم السابع لم يكن قبل ولادة الإمام الحسن. وكذلك إخراج العقيقة لم يكن أيضا قبل ولادة الإمام الحسن. كل ذلك ادخره الله تبارك وتعالى للأمة لأجل ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه، حتى تنعم الأمة بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. وهنا قد يرد سؤال، مثل ما كثيرين يسألون مثل وين ما يشوفون أهل البيت مكان لابد يخش سؤال هسه قبل ولادة الإمام الحسن ألم تكن هناك ولادات لمسلمين، لأطفال مسلمين؟ يعني ماكو مسلم ولد قبل ولادة الإمام الحسن حتى ينتظر رسول الله يولد الإمام الحسن فيقيم مثل هذه السنة للأمة؟ ليش رسول الله بخيل على الأمة عشان ما يعطيهم مثل هالسنة؟ الجواب لعله عشان يعلمنا احنا مقام الأئمة كم هو، لأنه احنا للأسف كثير من عندنا يساوي الأئمة مثل سائر الناس. هني الجواب، لو كان الأئمة مثل سائر الناس لكان ممكن رسول الله الإقامة والأذان والعقيقة ووزن الشعر كان يخلي أمام أول مسلم يولد في تاريخ الإسلام. لكن رسول الله يدري مثل هذه الأمور لا تعطى لأحد ولا تبدأ بأي أحد، فإنهم سلام الله عليهم كما في زيارة الجامعة في مضمونها أصل كل خير، أصل كل خير، وهذا خير فهم أصله وهم فرعه وهم معدنه وهم خزائنه كما في تعابير كثيرة من الروايات الشريفة. هم أصل الخير ومعدنه وجوهره وخزانته. ولذا هذا النوع من تعليم لنا أن أئمتنا سلام الله عليهم ليسوا كسائر الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا ممكن شوية، النقطة الثانية بالنسبة إلى لقب الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. الإمام الحسن كما تعلمون اشتهر بلقب وهو كريم آل محمد. عجل فرجه. كريم آل محمد ما معنى ذلك؟ هل يعني أن بقية الأئمة ليسوا كرماء؟ أو يطلق على الإمام الصادق سلام الله عليه الصادق، هل يعني أن بقية الأئمة غير صادقين؟ الكاظم، أيعني أن بقية الأئمة غير كظماء؟ الرضا، الجواد، وهكذا كل الأئمة لابد له لقب، هل يعني أن بقية الأئمة لا توجد فيهم تلك الصفة؟ الجواب كلا، كل الأئمة عليهم السلام يمتازون بصفات الفضائل كلها بلا استثناء، كما أن الإمام الحسن كريم، أمير المؤمنين كريم، الإمام الحسين أيضا كريم، بقية الأئمة عليهم السلام أيضا كرماء، كلهم كرماء، بل هم المظهر للكرم الإلهي، هم مظهر الكرم الإلهي، هم مظاهر صفات الله تبارك وتعالى جميعها على سواء. إذن لماذا يلقب أحد الأئمة بألقاب دون الآخر؟ لماذا يلقب الإمام الحسن بكريم آل محمد دون غيره؟ الجواب، جاوب العلماء أن السبب في ذلك احتمالين. الاحتمال الأول أنها ألقاب توقيفية، لأنهم سلام الله عليهم وردت أسماؤهم في اللوح المحفوظ وفي لوح المحو والإثبات، عفوا في لوح المحفوظ في أم الكتاب وردت أسماؤهم سلام الله عليهم بألقابهم في اللوح المحفوظ في أم الكتاب وردت أسماؤهم بألقابهم، فهذه توقيفية. لماذا اختار الله عز وجل هذا اللقب لهذا الإمام وذاك اللقب لذاك الإمام سلام الله عليهم؟ تلك حكمة إلهية، فالله عز وجل وضع هذه الألقاب لهم فسرت. الثاني، الجواب الثاني، أن هذه الألقاب لقب بها الأئمة بحسب الظروف الموضوعية التي عاشوها في زمانهم. كل إمام عاش زمن معين يختلف عن زمن الإمام الآخر، مظاهر ذلك الزمن كانت تختلف عن مظاهر الزمن الذي عاشه الإمام الذي قبله والإمام الذي سيأتي من بعده، فالظروف أيضا مختلفة. بحسب الظروف كان الإمام يلقب، بحسب الظروف كان الإمام كان يصبغ على الإمام لقبا معينا لأجل ظرفه، فيعرف الناس أن هذا الإمام فيه هذا اللقب فيميلون إليه بطبعهم باحتياجهم لاحتياج ذلك الظرف. وهكذا سرت السيرة وسرت الأمور في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثالث، من سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن كسائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تعلمون جيدا أنهم سلام الله عليهم لهم أعداء. هؤلاء الأعداء لم يكونوا يخفون عداءهم للأئمة، فيهم من الأعداء من كان يبرز عداوته للإمام المعصوم، يبرزها بالقتال، يبرزها بتنحية الإمام عن منصبه، يبرزها بسبه للإمام، يبرزها بقتله لعياله. إذن مظاهر إبراز الأعداء مختلفة وكثيرة وعديدة في حياة الأئمة، وكلكم بحمد لله مطلعون على تلك المظاهر، على أغلب المظاهر التي بورز الأئمة عليهم السلام بها. هناك من الأعداء، نعم، من كان يخفي عداءه ومن كان لا يظهر عداءه، فكان يعادي الإمام من ظهره، يطعنه من خلفه، وهذول اللي سماهم القرآن بالمنافقين، وكانوا موجودين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله. لكن كلامنا الآن كلامنا عن الذين كانوا يبرزون العداء للإمام المعصوم. الآن عداؤهم للإمام المعصوم سلام الله عليه مبرر غير مبرر؟ هسه أنا مو شغلي ليش يعادون الإمام ليش ما يعادون، ذاك بحث آخر. بعضهم يحب يبرر بعضهم ما يريد يبرر، ذاك بحث آخر. النتيجة أن الإمام المعصوم كانت له أعداء، كان له أعداء ويبارزون الإمام بعداوتهم. هذه المسألة مفروغ منها ولا يوجد عليها أي غبار. السؤال المهم الذي يرد في المقام، ما دام الأئمة عليهم السلام كانوا يواجهون بمثل هذا العداء السافر مع علمهم ما يفعله العدو بهم، ما هي ردة فعل الإمام المعصوم تجاه هذا العداء؟ ماذا كان يقوم الإمام سلام الله عليه من تصرفات تجاه هذا العدو؟ الجواب بشكل عام ومختصر، أئمتنا سلام الله عليهم إذا كانت المسألة تمس ذواتهم، تمس أمورهم الشخصية، الأمور الشخصية تكلم مو الأمور العامة، الأمور الشخصية، كان الأئمة عليهم السلام يتغاضون عن العداء. كانوا لا يقومون بردة فعل كمثل ما يقوم به العدو. أي أمر شخصي ديروا بالكم، أي قاعدة، وهذه القاعدة موجودة حتى عند النبي، أي أمر شخصي يمس به النبي أو أهل البيت ما كانوا يقومون بأي ردة فعل. غاية ما في الأمر إذا تجاوزوا، إذا وصلوا إلى حد يقولون بيننا وبينك الله وبس. أما هم يبادرون العدو بنفس ما هو يبادر، مستحيل نجد في تاريخ النبي والأئمة عليهم السلام. رسول الله كم ضرب، كم أهين، كم حول، كم حاولوا معه الأعداء أن يهينوا، كم تعرض للإغتيال، ومع ذلك رسول الله كان شو هاي قضايا شخصية ما كان يقول شيء، كان يدرك الأمور. ومن هنا نجد عدم مطالبة أو عدم ذكر سيدة فاطمة لكسر ضلعها أو لطمها أو إسقاط جنينها. ليش السيدة فاطمة ما تكلمت؟ ليش أمير المؤمنين ما تكلم؟ لأجل هذه العلة، لأنه يعتبرون قضية شخصية صارت في حقهم خاص، مو قضية إمامة ولا قضية رسالة، لأنها قضية شخصية سكتوا عنها، تركوها على الله، قال الله المحاسب. أما من وصلت المسألة أن تمس الإمامة كمبدأ، أن يمس أي مبدأ، حينئذ لا، اختلفت القضية عند النبي، اختلفت القضية عند المعصوم، حينئذ لا بد من اتخاذ موقف حازم. مثال في عهد الإمام، في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه، في عهده في مجلس المأمون العباسي جاء المأمون العباسي بساحر أو مشعوذ، خلينا نعبر عنه، لأن السحر الحقيقي ماكو بعد وجود النبي، بعد ولادة النبي السحر الحقيقي اندثر وانمحى، أكو شعوذة باقية نعم، ولا السحر ماكو خلاص، شعوذة مشعوذ إجا. هذا المشعوذ سلط على الإمام، فإيش كان يسوي؟ كان الإمام كلما أراد أن يأخذ خبزا ويجعله في فمه يقوم المشعوذ يقوم بحركات، وإذا بالخبز يطير من أمام الإمام. الإمام سكت له، أول مرة سكت له، قضية شخصية. بدأت الناس تلتفت وتضحك، مرة مرتين ثالث مرة لا، ثالث مرة صارت ضحكة عالية عند كل المجلس. هنا الإمام، تشخيص الإمام كأنه شخص الآن، قضية خرجت عن الإطار الشخصي تحولت إلى إطار مبدئي أن الإمامة جاي الآن تهان، مقام الإمامة جاي يستذل. حينئذ نفس اللحظة الإمام سلام الله عليه توجه إلى صورة كانت موجودة على الحائط، وفي الصورة شكلان لأسدين، فالتفت الإمام إلى الصورة. هني الإمام استعمل ولايته، هني الإمام استعمل صلاحيته كخليفة الله، كخليفة الله. شوف الفرق بين أن الإمام لا يستعمل صلاحيته وبين أن الإمام يستعمل صلاحيته كخليفة لله، كرجل معتمد من قبل الله. هني استعمل الإمام صلاحيته، فالتفت إلى الصورتين فقال: يا عبد الله، في مضمون الخبر عشان ما نقع في إشكالات بعد، في مضمونه: يا عبد الله خذ عدو الله. مو نفس اللحظة الصورة للأسد تحولت إلى أسد حقيقي، فأكل الرجل ثم توجه نحو المأمون العباسي فنهاه الإمام، قال: أما بهذا إلى الآن لم نؤمر، ارجع إلى ما كنت. فرجع الأسد إلى صورته، ثم الجماعة كلهم ارتعشوا، خافوا، هربوا، فركش المجلس. ثم التفت الإمام، ثم التفت المأمون معتذرا للإمام، ثم قال له: رجاء رجع الرجال، رجعوا. الإمام رد عليه جواب، هذا الجواب يخلينا دائما نفكر إذن في تعليل هذه المعجزة. شو قال الإمام مضمونه؟ لو أن عصا موسى أرجعت الثعابين لأرجع الأسد هذا الرجل. عصا موسى، عصا موسى شنو كانت؟ عصا، عصا، وإذا يلقيها تتحول إلى ثعبان. هذا شنو فرق بين عصا تتحول إلى ثعبان وبين صورة تتحول إلى حقيقة؟ سؤال: ألا يقدر الله على ذلك أم لا؟ ها؟ يقدر. أليس الله بقادر على كل شيء؟ نعم. فإذا ما المانع أن يعطي هذه القدرة لوليه؟ الحاصل، الحاصل هو أن الإمام على القضايا الشخصية والمعصوم ما يسوي شيء، ولكن إذا تعرض المبدأ للخطورة وللإهانة حينئذ الإمام يرى وظيفته التحرك. وهذا ما نشاهده في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسا التشخيص غير يختلف عن تشخيصنا، تشخيص الإمام المعصوم باعتباره ولي الله الأعظم يختلف عن تشخيصاتنا. عن حد يقول إذن الإمام الحسين قتل وذبح وفعل ما فعل به، طيب يعني ويش هذه؟ تقول تشخيصنا يختلف عن تشخيص الإمام، احنا مو قائمين على تشخيص الإمام، احنا ما نشخص تشخيص الإمام. وإلا تشخيصنا مثلا، تشخيصنا الذي يهين النبي صلى الله عليه وآله يقتل نفس اللحظة، يقتل. في حين نشاهد كثير من الصحابة أمامهم كان يأتي رجال من قريش ويهينون النبي، شو ما كانوا يقومون يقتلوا، ورسول الله ما يأمر، في حين هناك من الناس من أهانوا النبي في مكة المكرمة وكانوا ينشدون أشعارا على النبي إهانة للنبي، وكانوا يلبسون ثيابا يقلدون فيها فيه النبي في مشيته في قوله في حركاته استهزاء. هؤلاء صدر النبي فيهم فتوى وحكما بقتله، موجود في التاريخ. طيب ليش يصدر النبي حكم لقتله؟ لأنه تعرض لمبدأ. طيب ليش أول ما صدر يوم تعرض؟ نقول هذه مو تشخيصي ولا تشخيصنا، هي تشخيص نبي الله، وتشخيص نبي الله تشخيصه واسع، ينظر من عدة أبعاد، مو مثلي أنا بعده ضيق جدا. فلذلك ما ندخل في تشخيصات الأئمة والأنبياء، هذاك تشخيصهم، وإلا راح يكون حالنا حال في سورة الكهف، كلكم عارفين القصة، واليوم أنتم تقرون القرآن الكريم أكيد بتوصلوا على سورة الكهف الآن قريب. في سورة الكهف قصة جدا جميلة، عبرة لنا، عبرة كيف نتعامل مع مقامات الأئمة في كلماتهم وفي تشخيصهم، درس درس. خلينا نفتح عيوننا على القرآن، نتعلم من القرآن كيفية التأدب مع مقامات الأئمة. حقيقة أنا أحيانا يعني أطلع من طوري بيني وبين نفسي يعني، وما أدري أعصابي كلش تفلت، ما أتحمل فعلا. أنا أبو كلمتين اللي طالع من بيضة من يومي، ما أفهم شنو مقامات الأئمة، أجي أحتج على الأئمة وأقرأ القرآن؟ وللأسف القرآن لو ينفع أنا أفهمه. في قصة خضر أو العبد الصالح مع نبي موسى، في قصة النبي موسى إيش صارت القصة كالآتي، يجي خضر أو يجي عبد الصالح، الله يقول لعبده النبي موسى، يقول له روح اتعلم من هذا الرجال، روح. فيروح، هل أتبعك؟ شوف التأدب. علماء الأخلاق يقولون هذه العبارة في قمة الروعة في التأدب في كيفية المخاطبة لمن هو أعلى علم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يجاوب يقول أنت ما راح تتعلم، ما تقدر تتحمل، إنك لن تستطيع معي صبرا. إذا هذا عبد الصالح النبي ما قدر على علمه، إحنا نجي أبو كلمتين ونحتاج على علم الأئمة؟ والله يحتاج واقعا، ما أدري، واحد يتمنى الأرض تنبلع وتأكله. هذه قصة جدا رائعة في كيفية التعامل مع من هو أعلم، فكيف مع خليفة الله؟ وراجعوا القصة جدا جميلة. يقوم الخضر أو عبد الصالح بثلاثة أعمال، وفي ثلاثتهن النبي موسى يعترض، يتساءل، يقول له ألم أقول لك إنك لن تستطيع مع صبرا؟ ما قلت لك ما تقدر؟ يقول له لا بتحمل، ما أعرف. آخر شيء قضية يسويها، يقول له هل لو اتخذت أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، خلص من الآن لا تصاحبني، أنت ما تتحمل. الآن بعلمك التأويل، أرجوكم أيضا على هالتأويل راجعوا من الذي قام بكل الأفعال؟ العبد الصالح. لكن ارجع إلى عباراته، شو يقول؟ في الأولى يقول أردت، في الثانية يقول أردنا، أنا والله، أنا وربك، في الثالثة أراد ربك، مع أن الفاعل من؟ واحد. هني أيضا انكشاف لبعض مقامات الأئمة. الفاعل هو العبد الصالح، والتعبير أردت أردنا أراد ربك. ولذا حينما نأتي إلى الإمامة سلام الله عليهم ينبغي النظر من حيثية الإمامة، من حيثية مقام الإمامة. حينئذ نعم يعرف الإنسان كيف يخاطب الإمام، كيف يقرأ تعاليم الإمام، سلوك الإمام، سيرة الإمام سلام الله عليه. وردت المروان قصة وردت في سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. مروان ابن الحكم قام وشتم الإمام الحسن، أخذ يشتمه. الرواية من خلال لسان الرواية يتبين أن الشتيمة استغرقت شوي وقت، استمر الرجال يقول ظل الإمام ساكت ما يتكلم، وذاك مستمر في شتم الإمام إلى أن خلص. يوم الإمام عرف أن الرجال خلص في جعبته، التفت إليه فقال له في مضمون الخبر كما ورد: إني والله لا أمحو عنك شيئا. تقول لي بسامحك؟ ما بسامحك الحين هني الآن. هو ما طلب المسامحة، شوفوها لو طلب ذاك بحث آخر. إني والله لا أمحو عنك شيئا، ولكن مهدك الله. ويمكرون ويمكر الله: لا إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. هاي هي: ولكن مهدك الله، فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك، ولئن كنت كاذبا فجزاك الله بكذبك، والله أشد نقمة مني. تبيني أنتقم؟ ما بنتقم. ليش أخليها على الذي أشد نقمة مني؟ هو يعرف كيف يأخذ حقي منك. نسأل الله عز وجل أن تكون أخلاقنا أخلاق الحسن، أن تكون صفاتنا صفات حسنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له. لا تقع الأوهام له على صفة، ولا تعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعيض، ولا تحيط به الأبصار والقلوب. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله بعيثه اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. اللهم صل وسلم على نبيك وخير خلقك وأشرفهم وأجملهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعجل فرجه. اللهم صل وسلم عليه وعلى بضعته فاطمة الزهراء المظلومة، وعلى أخيه أمير المؤمنين علي، وعلى سبطيه الحسن والحسين، وعلى أولاده من أولاد الحسين السجاد، من أولاد الحسين والحسن السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. إذا تتقدمون جماعة شوي فيكم مكان إن شاء الله. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك وحجتك على خلقك. وردت رواية عن أبان بن تغلب. تفضلوا قدامك. تفضلوا جزاكم الله خير. وردت رواية عن أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من يبايع القائم عليه السلام جبرائيل، ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الحرام ورجلا على بيت المقدس، ثم ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما نعلم أنه يرجع أيضا في نسبه إلى الإمام الحسن، لأن الإمام السجاد تزوج من فاطمة بنت الحسن سلام الله عليه بنت العم، فاللي جاء من بعد الإمام الحسن ومن بعد الإمام السجاد من الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام المهدي، هؤلاء كلهم أولاد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. مسألة فقهية: لو أصبح الرجل جنبا، لو أن شخصا أصبح جنبا، ما حكم صومه؟ حكم الصوم صحيح. أكو فرق، قد الناس تختلط بين أمرين، بين الإصباح جنبا وبين القيام قبل الفجر جنبا، في فرق بين المسألتين. قيام قبل الفجر يجب المبادرة إلى الغسل، يجب المبادرة، فلا بد أن يدخل الوقت والإنسان يكون على طهارة، يجب. فإن لم يفعل تهاون حينئذ ذاك اليوم يمسك وعليه قضاء وعليه كفارة، لأنه ما يجوز البقاء على الجنابة حين طلوع الفجر عن تعمد. أما الإنسان ما متعمد ذاك بحث آخر. إذا قام، هني مسألة فرعية مهمة، لو قام شخص ولا بد عليه أن يغتسل وكان بينه وبين الفجر دقائق ما عنده وقت يغتسل بعد، في هذه الحالة يجب عليه التيمم، لابد أن يتيمم، يجب، وما يحل الوضوء مكان التيمم. التيمم هو المتعين عليه أن يقوم به، فلا بد عليه أن يتيمم، ثم بعد ذلك ممكن أن يغتسل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأيد حماة الدين، وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين محمد وأهله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعلنا للفتن غرضا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.